العلماء من ورثوا الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيهدون صوابا نستفتي فيهدون صوابا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي الرسالة الفضائية، في إطلالة إفتائية متجددة من يستفتونك. هذا البرنامج الذي نعرض خلال حلقاته أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية على نخبة من المشايخ والعلماء وذلك الإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر، الباحث الشرعي في الفقه المقارن. حياكم الله دكتور سعد.
حياك الله شيخ ياسر، حيا الله الإخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات.
أنتم مشاهدي الكرام نرحب بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. ونبدأ بعبد الله من السعودية، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين الله يجزاك خير.
الأول الله يحفظك.
الأول، هل يجوز الصلاة خلف إمام يصلي فرض ويغيب ثلاث أيام، يصلي فرضين يغيب أسبوع؟
سؤال ثاني.
وهكذا، علم إن بيت قريب من المسجد.
نعم.
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، صلاة أنا أصلي في الليل وأقرأ من المصحف، فصار عندي شك اني ما صليت ركعتين، لكن قلت ما ودي استسلم مثلا للوسواس وكذا وسلمت، وبعد تقريبا نصف ساعة ما انهيت الصلاة وكل شيء رجعت لصفحات المصحف وجدت اني فعلا ما تركت ركعة،
ما صليت الا ركعة.
فجيت فيها ركعة لحالها وسلمت وسجدت سجود السهو، هل فعلي
ذا صحيح؟ يعني صليت ركعة لوحدها عشان تجبر الركعة الماضية صح؟
أين عشان أجبر الركعة لأن اتأكدت أني ما صليت.
أنك ما صليت. سؤال آخر يا عبد الله.
شكرا.
شكرا لك، تسمع الإجابة إن شاء الله. وليد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك. أنا في واحد من أصحابي يسأل عن كفارة اللي هو القصر الغير معتمد، الغير عمد
خطأ.
اي نعم، اللهم صل على محمد. كفارة مثلا تكون الحفر البير، هل هي تعتبر كفارة عن هذا الشيء ولا لابد من يكون مثلا صيام وكذا؟ هل تغني عن الصيام مثلا؟
ما هي اللي تغني عنها؟ ايش اللي ذكرنا؟
اللي هو حفر اللي هو الآبار.
حفر الآبار.
أي نعم.
هل حفر الآبار يغني عن صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل غير العمد؟
صحيح.
سؤال آخر يا وليد.
لا الله يسلمك.
بورك فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله. أم محمد من السعودية.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوه عندي سؤالين يا
أستاذ. الأول.
السؤال الأول، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة.
نعم.
كفالة اليتيم من يتكلفه من إلى أو يعني إنه حتى من يساعده مساعدة شهريا يعتبر يعني كفالة؟
طيب.
السؤال الثاني، يعني إحنا نوانا عن والدي الله يرحمهم أن ينالوا الثواب، يعني نية أمي وأبويا، يعني أبغى أعرف النقطة دي مهمة، يعني قال لي يعني ينالوا الثواب إن كفالة اليتيم.
طيب
جزاك الله خير.
شكرا لك يا أم محمد. أبا أسماء من السعودية.
مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بي أبي أسماء.
الله بالخير، الله يحفظك أنت والشيخ وجزاكم الله عنا كل خير.
آمين يا رب العالمين.
يا حبيبي، أنا ولم سأل سؤال في الحلقة الماضية على أن عندي مجموعة شركاء، إحنا عندي مجموعة شركاء عماير، أنا وبني خيي يعني أبوه متوفى وأنا اللي قمت على العماير ودحين الناس ما ساروا ورثة ساروا شركاء كبار كله في 40 سنة وثلاثين سنة عرفت كيف؟ أيوة. والآن واحد منهم يبغى يبيع نصيبه واحد منهم أول ابن الشيخ يقول ما في مانع تشتري من الورثة كلهم أنا بشتري من واحد نفر هو اللي بيبيع
اللي فات من السؤال أنا بعيد لك السؤال وصحح لي إذا كان السؤال أيوة. غير صحيح اسمعني الله يرضى عليك مجموعة شركاء في عماير أحد الشركاء يريد أن يبيع حصته وأحد الشركاء الآخرين يريد شراء هذه الحصة
نعم لكن
خلاص هذا هو السؤال يا أسماء
لا المشكلة في أنه هل الهبة الناس اللي قالوا لي اللي بيسوي العقود قالوا لي هبة عشان ما تدفع ضريبة وأنا خايف إنها لما أخذها هبة لأنها قرايب فأخاف إنها الضريبة واجبة علي دين زكاة فهل أخذها هبة ولا فيها خطأ
تأخذ هذه الحصة كهبة
هو هبة وأنا مشتريها بفلوس بس
أنا عارف ما
كتب فلوس
أنت أخذها كهبة بس شكليا صوريا عشان
أيوة هذا هو أنا خاف إن فيها غشش كده
أيه هل يعني هل هذه المعاملة معاملة صحيحة أو فيها يعني
أو لازم ندفع الضريبة ما
دفع طيب سؤال آخر يا أبو أسماء
ورحم الله والديك
الله يجزاك خير تسمع الإجابة إن شاء الله أمة الله من العراق
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا شيخ أنا أقوم الليل يعني من أقرأ القرآن
أيه؟
يعني كل آية تمر علي يعني أدعو مثلا إذا جنة أدعو إذا نار أتعوذ إذا يعني يصير هالشيء يعني يجوز
عند
يعني كل آية أدعو هذا في قيام الليل
طيب
والجمعة الفاتت يعني هاي الجمعة الفاتت صليت بالفرض سورة الإنسان نسيتها يعني نسيت هاي السورة صليت يعني أتكبرها بالأخير يعني شكيت أدت الصلاة يعني قريت غير السورة بس أدتها للصلاة يصير يعني جوز
أعيد سؤالك الله يبارك فيك يوم الجمعة
من الجمعة الفاتت
أي
الماضي يعني صلاة الفرض قريت سورة الإنسان
في صلاة الجمعة
أنا نسيتها أنا حافظتها أصلا بس نسيتها يعني
أمت الله
أي ظنيت يعني تقريبا ربع نسيتها بعدين عديتها للصلاة يجوز يعني لو
أمت الله شوي
لازم يعني أكمل وما عيد
أمت الله
بارك وقريت غير سورة يعني
أمت الله تسمعيني
نعم
اسمعيني الله
نعم أسمعك
هذه في أي صلاة في أي صلاة
صلاة الجمعة الفرض الفجر
الفجر وليست الجمعة
أي سورة الإنسان
طيب دقيقة خليك معي أصبري شوي صلاة فجر الجمعة تريدين تطبيق السنة سورة السجدة والإنسان هكذا
أي نعم أي بس سورة الإنسان نسيتها يعني تقريبا ربع نسيتها فبعدين عدتها للصلاة قرأت غير سورة يعني جوز لهم
ماذا قرأت
مفروض ما عيد
ماذا قرأت سورة الإنسان
سورة الإنسان الإنسان
لوحدها
أي لوحدها أي
قرأتيها في الركعتين كلها
اي بالركعتين بس بالاخير شوي كنت اتغلط بعدين عدت الصلاه قريت غير سوره
لما اخطاتي في قراءتها ونسيتي
نسيت من اداني حافظتها اصلا بس
انتقلتي الى سور اخرى تحفظينها
عدتها للصلاه
اعدت الصلاه
اي ظليت يعني خفت كنت اخاف يعني
طيب سؤال اخر امة الله
فعدتها أي سلامتك أشكرك
الله يرضى عنك الله يوفقك يا مكرس تسمعي الإجابة إن شاء الله أبا محمد من السعودية
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير على ما تقدمون في هذا البرنامج
آمين
نشكر الشيخ الله يجزاه خير
آمين
يجيب على فتاوينا
آمين جزاك الله خير تفضل يا أبا محمد
عندي الله يطول عمرك سؤال الأول الله يطول عمرك مستاجر كان مستاجر عندي وبادي العقد
ايه
وقال اني رفعت عليه الاجار
ايه
ثم قال بطلع يعني ماني بجالس في البيت وقلت ما يخالف اذا طلعت هو معطيني الاجار اول شيء كامل يوم طلع قال رجع لي فلوسي. قلت رجع لك فلوسك إذا إن شاء الله أجرت الشقة رجعت لك الفلوس. بعد ما طلع تقريبا بعشر أيام جيت حسبت عليه الفترة كاملة من بداية العقد لين يوم التأجير، رجعت له الفلوس وقال لا ليش تحسب عليه العشر أيام الزيادة هذه تحسبها عليه، قلت هي أصلا من العقد وأنا فضلا مني أنا أني طلعتك يعني سمحت لك أنك تطلع، وقام يتحسب علي وزي كذا. فما أدري إن أرجع له الفلوس حق تذير حق العشرة أيام ولا ما أرجع له ولا حلال علي.
يعني الآن مثلا ينتهي العقد في واحد رجب مثلا مثلا وأنت
إيه؟
أنت
كنت لا هو العقد يبدأ العقد يبدأ واحد واحد وينتهي واحد ستة
واحد ستة وأنت أعطيته إلى عشرة ستة.
لا هو بدأ واحد واحد
إيه؟
يوم بدأ واحد واحد جاء في واحد ثلاثة قال أبا أطلع.
طيب ثم
قلت له ما يخالف أطلع وبأرجع لك الفلوس إذا أجبت. أجبت أنا في 15/3
إيه تعطي فلوس ثلاثة شهور الباقية.
أعطي ثلاثة شهور الباقية نعم.
إيه نعم ثم ماذا؟
قال ليش تحسب عليه العشر أيام اللي هي الفترة اللي قاعد أني عارض الشقة فيها هذه.
إيه
بس يقول لا تحسب عليه هذا. قلت هي من ضمن عقدك، عقدك من واحد واحد لين واحد ستة، يعني هو نظاما أصلا يلزمه لين واحد ستة.
فهو خرج في واحد في واحد عشرة ها في عشرة ثلاثة عفوا
أيوة في 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 واحد ثلاثة
هو خرج في واحد ثلاثة
نعم.
وأنت حسب
وأنا أجرت الشقة في 15/3
في 15/3 وهذه 15 يوم حسبتها على المستأجر الأول.
أيوة على المستأجر الأول.
فهل هي
يقول لا تحسبها علي. قلت هذه أصلا من ضمن فترة لكنني أنا طلعتك فضلا من عندي.
وعدت لها أنت الثلاثة شهور الباقية المتبقية. إيه
ورجعت لها الباقي. رجعت لها
الإشكالية في 15 يوم.
في 15 يوم هذه.
طيب سؤال آخر يا أبو أحمد.
عندي الله يطول عمرك
نعم.
أنا وكيل على ورثة
نعم.
لهم أخواني
نعم.
وطبعا في الحساب اللي عندي الجاري طبعا بما أن الفلوس من يبلي الحالي البنك صار يعطيني ماستر كارد إيلت هذه أعلى فئة في بعض البنوك
ايه.
وألقى من وراها نقاط وفائدة. هذه الفائدة الآن يحل لي آكلها الحالي ولا أعطيها هذه؟
وسبب هذه الكرت هذا أو البطاقة التي هي من أعلى فئة بسبب الأموال التي هي للورثة وليست لك.
للورثة وأنا معهم.
نعم أنت معهم لكن بسبب الأموال العالية التي في للورثة وأنت معهم حصلت أيوة. على هذه البطاقة وعلى مزايا
أيوة.
فتسأل هل أستفيد من هذه المزايا؟
أيوة أنا الحالي ولا أعطيها أهلي ولا أو حرام
أو
علي
أو توزع هذه المزايا على بقية إيه؟ الورثة
هذا هو بس.
تسمع الإجابة يا أبا محمد
وجزاكم الله خير والله يعطيكم العافية
وإياك الله يرضى عنك. أم أحمد من السعودية
أنا
تفضلي أم أحمد تفضلي
أنا
نعم نسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي طيب. ثلاثة أسئلة
أم أحمد أبشري.
السؤال الأول
سكر التلفاز سكري
في لا في ال...
السؤال الأول
أنا لا في الوضوء في الوضوء بغسل الوجه ثلاثة مرات واليدين لكن الرجلين بيكون مرات بزيد هل صح ولا غلط؟ ما بقدر اجيب ثلاثة مرات في الرجلين.
تشكين انك ما وصلت
ثلاثة مرات؟ الثاني في كان زول في ناس قالوا لي كان ما شفت وجه الرسول ما شفت وجه الرسول صلى الله عليه وسلم معناته عملك ما سمع يعني كان شفت الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قالوا لي ما شفت وجهه لكن قال لي عندك حاجة ناقصة في الدين. والسؤال الثاني لو زول في الأسماء التفاوض بالأسماء يعني زول يقول لك أنا إيش متفاوض تفاوض نتفاوض بالاسم خلفاح وجزاكم الله خير.
شكرا لك يا أم
جزاكم الله خير.
شكرا لك. تسمع الإجابة. شكرا لجميع المتصلين، مرحبا بشيخنا مجددا. ونبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال شيخنا المبارك، الدعاء الذي يردده الكثير من الناس، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. البعض يسأل عن صحة هذا الدعاء.
الحمد لله أوجدنا من العدم وأسبغ علينا النعم ودفع عنا النقم، جمع شملنا وكبت عدونا، ومن كل شيء سألناه أعطانا، فله الحمد كله وله الشكر كله وله الثناء كله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فالله أسأل أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما ما ذكرته فيما جاء في سؤال السائل، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفه أهل العلم، فلا تصح هذه الرواية ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نسبها أحد للنبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا لا يثبت ولا يصح. أما كدعاء فهو كما ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله ومتعه بالصحة على طاعته، قال هذا دعاء طيب، ولكن لا يعتقد أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول الإنسان يدعو بما ورد في من الكتاب والسنة، ففي أدعيتهم القنية والكفاية. وأما أن يرد أن يدعو الإنسان بدعاء كهذا كما ذكر شيخنا حفظه الله بأنه دعاء طيب، لأنه ليس فيه محظور. لكن الإشكالية في الذين ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينتبه الإنسان من هذا الأمر، والإنسان يدعو كما قلت بما ورد في الكتاب والسنة، ففي أدعيتهما الكفاية والغنية.
تبقت عدة أسئلة في الحلقة الماضية. أم سعيد من السعودية تقول أنها تذكرت في الركعة الثانية أنها لم تأتي بتكبيرة الإحرام في الصلاة الرباعية، فقامت وكبرت للإحرام وصلت أربعا خلاف الركعة التي صلتها وسجدت للسهو.
ذكرت في أي ركعة؟
تذكرت في الركعة الثانية أنها لم تكبر الإحرام.
أخشى أن الأخت السائلة عندها وسوسة وشكوك، ومعلوم أن الشك لا اليقين لا يزول بالشك، وعليها أن تبني. وإن كان عندها وسوسة فاستعيذ بالله ولا تعيد صلاتها، وصلاتها صحيحة. وإن كانت على يقين بأنها لم تكبر تكبيرة الإحرام فهي لم تدخل في صلاتها أصلا، فعليها أن تبدأ الصلاة من جديد، وهي بدأت الصلاة من جديد
بمجرد تكبيرة الإحرام،
قامت ونوت كبرت، وهذه نية تكبيرة الإحرام، فهنا بدأت الصلاة التي لم تبدأها سابقا. هذا إذا لم يكن هناك شك ولا وسوسة، فبدايتها صحيحة وصلاتها صحيحة. ثم زادت جهلا منها هذا الفعل، وهو سجود السهو في صلاتها، وهي جاهلة في ذلك. فالإنسان إذا فتح باب الوسوسة بدأت تزداد عليه الشكوك والظنون، وبدأ يفعل أفعالا ليست في الصلاة. فزيادتها هذه للسجود فعلها وزادت هذه الصلاة، الأحوط لها أن تعيد صلاتها لأنها تعمدت الزيادة، وإن كانت من جنس الصلاة. وإن كان هناك بعض أهل العلم قال بجواز ذلك، لكن الأحوط لها أن تعيد صلاتها، لكن بشرط ألا يكون هذا من وسوسة. إن كان من وسوسة، وأنا كررت مسألة الوسوسة لأن أهل العلم قالوا إذا شك الإنسان في صلاته وكان سبب هذا الشك وسوسة فلا يلتفت إليه، وإذا كان الشك حدث بعد الصلاة فلا يلتفت إليه في أي حال من الأحوال، والموسوس لا يلتفت إلى الوسوسة وإلى طاعة الشيطان. فلننظر إلى حال الأخت السائلة، هي عادت صلاتها، بدأت كبرت من جديد، وإذا تأملنا شيخ ياسر والإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدين، هل يتصور أن إنسان يصلي 3 ركعات وهو لم يكبر تكبيرة الإحرام؟ قد يقع، لكن هذا شبه نادر، لأن تكبيرة الإحرام هي ركن، فإذا لم يكبر الإنسان فهو لم يدخل في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا لم يكبر الإنسان للتكبيرة الإحرام فهو لم يدخل في الصلاة أصلا. فتصور هذا عند من عنده وسوسة وشكوك، هذا يحدث عند الإنسان.
إذا كانت أنك كبيرة في السن قد يكون هناك نسيان أو
قد يكون، فنقول يعني إذا كان هذا ناتج وسوسة وشكوك فنقول عليها أن تستعيذ بالله وصلاتها صحيحة، إن كانت ما فعلته عن علم وعمد فالأحوط أن تعيد الصلاة.
نعم. في سؤالها الثاني تقول أنها كبيرة في السن تقرأ وتحفظ مع الجوال، إذا جاءت سجدة السهو تقول لا أستطيع أن أسجد، يشق علي يعني الذهاب إلى الأرض والسجود لكبرها، فهل يعني هي كأنها تسأل هل سجود السهو واجب، هل علي أن أسجد كلما سمعت القارئ يقرأ ومر بآية سجود فيها للتلاوة؟
سجود التلاوة سنة من السنن، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولها أن تسجد بحسب قدرتها ووسعها لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ثم هي سنة لا يترتب عليها إثم في هذا الترك، ولو حرصت على أن تسجد على أي حال وهي جالسة تسجد بالقدر الذي تستطيع، ولا يلزمها أن تسجد على الأرض لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
علي من السعودية يقول منذ 25 عاما كنت أحافظ على صيام أيام البيض، في هذه السنوات لا أستطيع لكبر السن ووجود السكري والضغط وغيرها، هل ألام؟ هل أحاسب على ترك هذه العبادة التي كنت أحافظ عليها؟
أنت يا أخي بل تثاب ويجرى لك أجرك ولك أجر الصيام وأنت لم تصم، وذلك لأنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا سافر ابن آدم أو مرض أجري له عمله الذي كان يعمله صحيحا مقيما، وأنت الآن مريض معذور من ترك في ترك الصوم حتى صوم الفريضة فضلا عن النافلة، فأنت بنيتك وعذرك لك الأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة تبوك في الطريق قال إن في المدينة رجالا ما سرت مسيرا إلا ولا قطعت واديا إلا شرككم في الأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال حبسهم العذر. فالإنسان يبلغ بالنية الأجر ما دام أنك هذا فعلك وأنت الآن معذور، وهذا الحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ابن آدم أو مريض أجري له عمله الذي كان يعمله صحيحا مقيما، فأحمد الله على ذلك وليس عليك إثم، وعليك أن ترفق بنفسك ولا تشق على نفسك، وأجرك ثابت تأخذ أجر هذه النافلة تقبل الله من نومك.
الحمد لله. سأل على مسألة المريض بالزهايمر، كيف أحكم على الشخص أنه مريض بهذا المرض وبالتالي يكون معذورا عن أداء الصلاة وعن فعل العبادات؟
الأطباء بعد الله سبحانه وتعالى ثم بعرضه على الأطباء يبينون له حاله، وأيضا من بعض التصرفات تظهر للإنسان، لكن الأطباء فيصلوا لله الحمد. ونحن في عصر بفضل الله ثم بفضل ولاة أمرنا الطب تطور في بلادنا إلى من درجات العالمية العالية بفضل الله عز وجل، موجود ولاة أمرنا جزاهم الله عنا خير الجزاء، فيذهب به ويعرضه على الأطباء وسيفصلون له في هذا الأمر.
نختم بآخر أسئلة الحلقة الماضية. أبو ماجد يقول أن ابنه طالب في الدمام يسكن، لكنه طالب في الجبيل يذهب إلى الجبيل للدراسة، سأل عن الرخص الجامع القصر.
يسكن أين؟
في الدمام.
وهو مقيم؟
يسكن في الدمام لكنه يدرس في الجبيل.
إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر من 70 كيلو وما زاد على ذلك 80 كيلو تقريبا وأكثر، فله أن يترخص برخص السفر.
أي نعم.
وإن كانت أقل المسافة قليلة جدا أنا لا أعلم حقيقة المسافة،
لكن يأخذ الرخصة في الطريق أو إذا وصل إلى هناك؟
سواء في الطريق إذا خرج، هو ساكن في الدمام،
أي
سواء في طريقه من الدمام إلى الجبيل أو إذا جلس في الجامعة أو في مكان دراسته أو عمله في
الكلية. نعم. نذهب إلى أسئلة هذا اليوم. شيخنا المبارك عبد الله من السعودية يقول: هناك إمام يصلي فرض يغيب فروضا أخرى ويتأخر، سأل عن الصلاة خلفه وسأل يعني ماذا نصنع في هذه الحالة.
أولا الصلاة خلفه صحيحة، لأن صلاته صحيحة، والقاعدة الفقهية أن من صحت صلاته صحت
إمامته،
فإمامته صحيحة وصلاته صحيحة. أما التخلف وما تكلمت عنه فهذا عليك أن تنصحه، فإن لم يستجب فارفع أمره للجهة المختصة الوزارة ويعدل أمره، أم صلاة خلفه أما صلاتك خلفه فهي صحيحة كما ذكرت في القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته، والله أعلم. ولك الرفع إذا لم يقبل النصيحة أرفع فيه لأجل أن يستقيم في المسجد أو يترك المسجد. نعم.
يقول أنه في قيام الليل أحيانا أشك، يعني هو يتبع ورد معين في قراءة القرآن فيشك أنه صلى ركعة أو ركعتين، لكن يتبين له من خلال صفحات القرآن أنه صلى ركعة واحدة، فيجبرها بيصلي ركعة واحدة أخرى ويسجد للسهو، هل فعله صحيح؟
إذا كان متأكد أنه صلى ركعة فردية ففعله صحيح، يجبرها بركعة ويسجد للسهو. نعم.
نعم. وليد من السعودية يقول: هل حفر الآبار يغني عن صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل غير العمد؟
القتل له كفارتان، إما عتق رقبة أو صيام
شهرين
متتابعين، وليس فيه إطعام وليس فيه بذل شيء من المال. نعم.
أم محمد من السعودية سألت: بالنسبة لإدراك فضل الحديث الوارد في كفالة الأيتام أنا وكافل اليتيم، هل الكفالة تكون بإعطاء مبلغ شهري لهذا اليتيم أو تكون كفالة كاملة منذ ولادته والاعتناء به وتربيته وتدريسه حتى يكبر؟
الكفالة بحسب قدرة الإنسان ووسعه، فاتقوا الله ما استطعتم، فيفعل الإنسان ما يستطيع من رعاية اليتيم، فإذا كان لديه قدرة، رجل كان أو امرأة كان لديهم قدرة على القيام برعايته كاملة، فلا شك أن هذا أفضل وأكمل، لكن الذي لا يجد إلا اليسير فيفعل ما يستطيع له أجر الكفالة بإذن الله عز وجل. فضل الله واسع، وهو أو هي تصدقوا بنية كفالة اليتيم وبنية الصدقة فلهم أجرهم في ذلك، ولا ينقص من أجورهم بإذن الله عز وجل شيء.
عن الأجر يا شيخ، هي سألت في سؤالها الثاني أنهم يريدون إهداء الثواب إلى أبيها وأمها.
يجوز الصدقة عن الأب والأم، يجوز عن الأحياء والأموات أن يتصدق عنهم، وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث ذكر منها صدقة جارية،
ومن ذلك الكفالة.
نعم. من ذلك. نعم.
أبو أسماء شيخ سعد يقول، يعني هو سأل مجموعة شركاء في عمارة، هو أحد الشركاء يريد أن يبيع حصته، يعني يريد هو أن يشتري هذه الحصة لكن بطريقة يعني حتى يتهرب من الضريبة، فقال نأخذها منك كهبة ولكنها بمقابل، فسأل عن هذه المعاملة وعن صحتها.
محرمة، لا تجوز، تهربه هذا محرم وهو كذب وتزوير وتدليس، وعليه أن يتقي الله عز وجل ويحذر من هذا الفعل الذي هو محرم، فليتقي الله عز وجل. ومعلوم أن أهل العلم أجمعوا على أن طاعة ولي الأمر في المعروف واجبة، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة. وجاء هذا اللفظ في عدة أحاديث، منها في منشطك ومكراهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك، وجاء في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعروف الذي فيه مصلحة للمسلمين كما أفتى علماؤنا بذلك، فعليه أن يتقي الله ويتوب من هذا إن كان يفكر فيه ولا يفعله ويحذر، والله أعلم.
نعم. أمة الله من العراق تقول: عند قيام الليل كلما قرأت آية فيها رحمة دعوت الله من فضله، آية فيها عذاب دعوت الله أن يجنبني هذا العذاب. يعني كان الشخص في قراءته القرآن هل يتوقف بشكل مستمر أم يستمر في القراءة ويجعل هذا الدعاء في تلاوة في غير الصلاة؟
النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه إذا قام لصلاة الليل إذا مرت به آية رحمة سأل الله، وإذا مرت به آية عذاب تعوذ، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. ومعلوم أن قيام الليل وقراءة القرآن في قيام الليل للتدبر والفهم لأجل العمل، أن يعمل الإنسان. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كثير البركة أن الإنسان يأخذ من هذه البركة، يفهم القرآن، يتلذذ بالقرآن، يقف مع معاني القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بكى صلى الله عليه وسلم. وقال لابن مسعود في خارج الصلاة: اقرأ علي، كما جاء في الصحيحين، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: نعم، إني أحب أن أسمع من غيري. فقرأ ابن مسعود يقول: قرأت حتى بلغت قوله تعالى في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. الآية قال: فإذا بي هي يقول حسبك، يقول: فإذا عيناه تذرفان من الدمع من الدموع، أو كما قال. فإذا تدبر القرآن مطلب، فهم القرآن مطلب. فلذلك قال الله عز وجل واصفا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته يوم القيامة، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم: هجر التلاوة، هجر العمل، هجر التحاكم، هجر التداوي. لا بد أن الإنسان يحذر أن يكون هاجرا للقرآن. فمن أنعم الله عليه بقيام الليل وفضله الله وأنعم عليه بهذه النعمة العظيمة التي حرمها بعض الناس، نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يوفقنا وأن يلهمنا رشدنا لأجل أن نحرص على هذه العبادة العظيمة، وأن يتلو القرآن ويتدبر ويدعو الله في الليل ويسأل الله من عند آية الرحمة ويستعيذ من آية عند آية العذاب، يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا فضل من الله عظيم، والقرآن هذا هو المقصود في إنزاله، أن يتلى ويتدبر ويفهم ويعمل بما فيه من الآيات، بما فيه من الأحكام، ويتعظ بما فيه من المواعظ.
في سؤالها الثاني: أرادت تطبيق سنة قراءة سورتي السجدة والإنسان فجر يوم الجمعة، تقول أنها نسيت سورة الإنسان كثيرا، فلما يعني بدأت تخطئ كثيرا أعادت الصلاة وقرأت سورة أخرى، فما حكم فعلها؟
الخطأ فيما تيسر من القرآن ليس مبطل للصلاة، لأنه سنة. فلو لم تقرأ شيئا من القرآن قرأت الفاتحة ثم ركعت فصلاتها صحيحة، لأن قراءة ما تيسر سنة لا يؤثر على الصلاة تركه. وإذا أخطأت فتكمل صلاتها وتترك قراءة ما لم تحفظه وتقرأ مما تحفظ، أو تركع بعد قراءة سورة الفاتحة وصلاتها صحيحة. على كل حال هي أعادت الصلاة، فنقول لا تفعلي هذا الفعل مرة أخرى، لأن صلاتك صحيحة ولا خطأ عليك في هذا. فلعلك لم تتم الصلاة وقطعتها وأعدت من جديد، فنقول هذا الفعل ما دام أنك قطعت الصلاة فلا شك واجب عليك أن تعيد الصلاة، لأنك قطعت الصلاة ولم تتم الصلاة الأولى. فنرجو أن يأجرك الله على هذا. أما أن تصلي الصلاة تامة ثم تقولي أنا لم أضبط القراءة، سأعيد صلاتي لأن صلاة قراءتي ما تيسر كان فيها أخطاء، فنقول هذا الفعل إعادة الصلاة ثاني مرة لا يجوز، لأن الفقهاء عندهم قاعدة قالوا: رد العمل ليس للإنسان. مش معنى رد العمل؟ يعني إذا عمل الإنسان عبادة أدى الفريضة، فريضة الصلاة مثلا ذهب إلى الحج وحج قال سأعيد حجي السنة القادمة لأن حجي فيه بعض النقص، فنقول رد العمل أو رفض العمل ليس للإنسان، فما دام أداه بأركانه وشروطه وواجباته فعمله صحيح، والله يقبل من عباده الصالحين، ليس له أن يعيد هذا العمل. فإن كانت أدتها كاملة فليس لها أن تعيد الصلاة مرة أخرى، لكن إن كانت قطعتها فواجب عليها أن تعيد الصلاة وهي قالت بأنها أعادتها. نعم.
أبو محمد يقول أن شخصا استأجر منه بيتا من واحد محرم إلى واحد جماد الآخرة، هذا المستأجر في 1/3 خرج فبقي البيت 15 يوما، وأخذ المؤجر أجرة هذه 15 يوما من المستأجر الأول، ومن ثم أجرها على شخص آخر وأعاد 3 أشهر المتبقية للمستأجر الأول. هذه 15 يوما هل هي من حق المؤجر أم المستأجر؟
عندما خرج ترك البيت 15 يوما،
إيه حتى أجر
وما سلمه البيت.
لا خرج هو في واحد،
هو خرج لكن هل سلم؟ في فرق بين الخروج وبين إعادة البيت لصاحبه،
هو بقي حتى يسلم.
هذه مسألة في القضاء اسمها الانتفاع، هل تمكن صاحب البيت من الانتفاع؟
إذا نفصل فيها شيخ، يعني لو انتفع فيها
أنا أقول إذا سلمه البيت وراعي وصاحب البيت أقاله في المدة المتبقية، لأن العقد لا ينفسخ ما دام تم كاملا، العقد لا ينفسخ إلا بالإقالة، فإذا رضي صاحب البيت وأقاله وسلمه البيت بحيث يمكنه الانتفاع فهنا هو بيته ويتصرف فيه كما يشاء. فإذا طلب منه مدة إيجارا عن مدة اصطلحوا عليها وانتهوا منها فليس له ذلك. أما إذا لم يمكنه من الانتفاع ولم يتفقوا على شيء فلا شك أن صاحب البيت له كامل الأجرة، لكن من حالهم هذه يتضح أنه أقاله، هل أقاله من المدة المتبقية كلها ولا من المدة التي أجرها بعد ذلك؟ فإن كان أقاله من المدة كلها وسلمه البيت فليس له أن يأخذ منه شيء إن أقاله، وإن لم يقله فله مدة 15 يوما إذا لم يوافق على الإقالة عنها، وله أن يؤجر المدة المتبقية.
لأنه أعاد له 3 أشهر المتبقية، أعادها للمستأجر.
إذن 15 يوما هذه هي داخلة في التي أخذها منه في الإقالة ولا غير داخلة؟ إذا كان أقاله فليس له شيء، إذا لم يقله فمن حقه.
إذن تفصيل كامل وجزيتم خيرا يا شيخنا المبارك. في سؤال ثاني من أسئلة أبي محمد يقول أنه بسبب أموال الورثة التي في البنك وموجودة في الرصيد وهي أموال كثيرة، أعطاه البنك بطاقة ذات مزايا عالية وفوائد ويعني فيها خصائص متعددة يستفيد منها صاحب هذه البطاقة، لكن المال ليس ماله كله إنما هو مال الورثة وهو أحد الورثة، فهل له أن يستفيد من هذه البطاقة الائتمانية؟
المنافع التي في هذه البطاقة هي لجميع أصحاب المال الذين هم الورثة، فينتفعون بما فيها حسب نصيب كل واحد منهم.
أم أحمد من السعودية تقول أنها في أثناء فعل الوضوء أفعال الوضوء جميعا تطبق الفعل 3 مرات، تمسح وتغسل وجهها ويديها، لكن إذا أتت أن تغسل رجليها فهي تزيد فوق 3، تقول لا أعرف كيف هي 3 ولا ما هي 3، فهل هذه الزيادة من التنطع أو التكلف أو الأمور المحرمة؟
المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ 3، كل هذا جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلو توضأ الإنسان في كل الأعضاء 3 إلا الرأس مسحه مرة واحدة فهذا ثابت عن النبي، لو توضأ في بعض الأعضاء مرة وفي بعض الأعضاء مرتين وفي بعضها ثلاث هذا جائز أيضا. لو توضأ في كل الأعضاء مرتين إلا الرأس مرة واحدة فهذا كله جائز، لكن أن يزيد الإنسان فهذا هو الذي يفتح عليه باب الشكوك ثم يدخل في باب الوسوسة. فأنصح الأخت السائلة أن تنتهي من هذا الفعل، وعليها أن تغسل قدميها مرة واحدة لأجل أن تقطع الشكوك. إذا أرادت أن تعالج هذا الشك لا تغسل القدم إلا مرة واحدة، مرة واحدة اليمين مرة واليسار مرة، وتعوذ من الشيطان.
أحسنتم شيخ. قيل لها أن إذا لم تري وجه الرسول في المنام فهذا دليل أن لديك نقص في الدين.
لا دليل عليه شيء،
غير صحيح. نعم. الحمد لله. التفاؤل بالأسماء والتشاؤم بالأسماء،
التفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه، وكان يعجبه الفأل والكلمة الحسنة صلى الله عليه وسلم، ويحب الفأل، وكان يحذرنا من التشاؤم والتطير، لا عدوى ولا طيرة. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الإنسان من أن يتشاؤم أو يتطير، وعليه أن يتفاءل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه الفأل والكلمة الحسنة، وهذا في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على النبي محمد. نذهب إلى الأحبة في إكس. شيخنا الكريم الأخ نايف يقول أن في الأول من رمضان يوافق موعد زكاته، هل يجوز أن أقدم الزكاة في رجب لسداد دين معسر، وهل يدفع الفرق إذا جاء الأول من رمضان؟
إذن لي عندما قلت في بداية السؤال اليوم يوافق اليوم الأول، خشيت من رسالة تنتشر، بدأت للأسف تنتشر، من أخبر الناس بأن أول يوم في رجب اليوم هذا فقد حرمه، وأخبر الناس بذلك فقد حرمه الله على النار ودخل الجنة، وهذه الرسالة ينشرونها في أول رجب وفي أول شعبان وفي أول رمضان، من أخبر الناس بأن رمضان في يوم كذا فقد حرمه الله على النار وادخله الله الجنة. هذا كله كذب وباطل، فالحذر ثم الحذر من هذا الباطل من تصديقه أو من نشره. أما ما ذكره الأخ السائل من تعجيل الزكاة، فمسألة تعجيل الزكاة تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة عمه العباس معجلة، فتعجيل الزكاة يجوز. فالأخ السائل يقول تجب عليه في واحد رمضان ويريد أن يقدمها قبل واحد رمضان، فهذا جائز، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وجميع المسلمين، ويجعلنا ممن يصومه ويقومه ومشايخنا وولاة أمرنا والمسلمين في كل مكان. فهذا يجوز التعجيل، أما تأخير الزكاة هو المحرم الذي لا يجوز، لأن الزكاة إذا حال الحول وجبت، إذا حال الحول وهو يملك نصاب فقد وجبت عليه الزكاة وثبتت في ماله وذمته، عليه أن يبادر بإخراجها ويبرئ ذمته من ذلك.
سائلة ذكرت في سؤالها حالها مع والدها، وأنه يعارض ذهابهم إلى الأقارب وإلى دار التحفيظ ويمنعنا، ويقول أنه لا يسلم علينا، وإذا دخل المنزل، و يعني ذكرت بعض الإشكاليات بينها وبين والدها، فتسأل أو تريد التوجيه المناسب والتعامل الأنسب مع والدها.
التعامل بر الوالد والدعاء للوالد، ولا بد أن يكون هناك تعامل منا مناسب جدا، أن لا نتدخل في شيء لا نعلم حقيقته ولا كنهه ولا ما هو الأمر، فهذه إشكالية
من المفتين.
نعم، من المفتين. أنا أتكلم ونحن في هذا البرنامج الآن، ألا نأتي ونقول شيء ونحن لا نعلم ما هي حقيقة الأمر. نقول عليك الدعاء لوالدك وبر والدك أنت وأخوانك والصبر وأبشروا بالخير وأملوا، وهذه الأمور لا تعرض في وسائل الإعلام، اتصلوا على أحد المشايخ ووضحوا له الأمر، ولكن هذا حل مجمل، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتدخل حتى لو من غير المفتين، لا يتدخل في شيء لا يعلم حقيقته ولا ما هو حاله. فربما أنا الآن سواء في هذا البرنامج أو خارج البرنامج أأتي وأقول هذه البنت ماذا يفعل أبوك وما هي أفعال أبوك ولماذا أبوك لا يريدكم أن تتواصلوا مع الناس، ثم أبدأ أعطيها من الحلول والتي فيها طعون في هذا الأب، ونحن لا نعلم حقيقة الواقع وما هي المشكلة بينهم ولماذا هذا الأب هذا تصرفه. أنا لا أقول أنها تكذب على والدها ولا أقول بأنها مخطئة، لكن لا يجوز للإنسان أن يتكلم في مثل هذه المسائل إلا ويسمع من الطرفين لأجل أن يكون عادلا في حكمه وكلامه.
أحسنت بشيء. نورة تقول: هل يجوز أن أحول صلاة الفريضة إلى نافلة بعد أن سهوت فيها في الفريضة؟
مشكلتنا الليلة مع مسألة
الوساوس.
الوساوس والله هذه كلها وساوس، نسأل الله العافية.
الله المستعان، الله المستعان. طيب،
وسبق الأسبوع الماضي جاوبنا عن هذا السؤال.
على هذا السؤال
تحويل النية.
نعم نعم. مروان يقول: من دعا لوالديه في كل صلاة هل أدى حقهما؟
يكون كل عمره يبر في والديه بالدعاء والصدق عنهم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياه على أداء حق الوالدين. فما أظن أن الإنسان يستطيع أن يقوم بشيء من حق الوالدين إلا أن يؤدي الذي أوجبه الله عليه ويجتهد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا.
في سؤاله الثاني: ما أفضل عبادة يفعلها العبد في الثلث الأخير من الليل، خصوصا للمريض الذي لا يستطيع القيام من فراشه بسبب الإعاقة؟
إن كان يستطيع أن يتوضأ يتوضأ ويصلي، وإن كان لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم في مكان هو يصلي، ولله الحمد والمنة، الدين يسر، ويصلي ما كتب الله له، ويذكر الله عز وجل، ويقرأ القرآن، ويسبح ويستغفر. ومن الخسارة العظيمة ونحن في الشتاء أن يستيقظ الإنسان ينام مبكر ويشبع نوما، ثم يقوم الساعة الثالثة، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الثالثة والنص، الساعة الرابعة، ثم يذهب جل وقته على الهاتف المقال. هذا الوقت أعظم وأفضل الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الثلث الآخر من الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر؟ هل هذا خطاب رباني؟ فلا يذهب عليك وأنت تقوم آمن مطمئن مرتاح. حتى لو كنت مريض استفد من هذا الوقت ولا يضيع في التواصل الاجتماعي، ولن يفوتك من هم في التواصل الاجتماعي وفي الهاتف النقال، في أي وسيلة من الوسائل لن يفوتك، لن يفوتك هذا الأمر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان يجعل له أوقاتا يخلو بها مع ربه ومع نفسه ويحاسب نفسه، ومن أفضل ما يخلو به الإنسان في هذا الوقت. لو عجزت أو تعبت عن القيام لا تعجز عن الذكر وعن الدعاء وعن الاستغفار وعن تلاوة القرآن في هذا الوقت، فهو وقت عظيم، وقت عظيم، فضله عظيم. وجعل الله عز وجل وصفه للمؤمنين في هذا الوقت في آخره عظيم. كانوا أول شيء في أوله قال كانوا، وهو في الثلث الآخر، كانوا قليلا من الليل ما يجعون، ثم قال في آخر شيء: وبالأسحار هم يستغفرون. فهنيئا والله لمن قضى ليله إذا استيقظ، ونحن في هذه الأيام ولله الحمد والمنة الليل طويل، وهي فرصة والله أن يجد الإنسان من الحسنات ويحذر أن يدخل في التواصل الاجتماعي في هذا الوقت.
أحسنت بشيء. طوق الياسمين تقول: امرأة أفطرت قبل سنتين 28 يوما من رمضان، كان مرضها مزمن، لم تقضي لغلبة الظن أنها لن تستطيع. العام الماضي صامت رمضان ولله الحمد، والآن تحاول قضاء تلك الأيام التي فطرتها، ولكن هناك صعوبة في الاستيقاظ للسحور، مع أنه في النهار هناك تعب عادي كتعب الصائمين، ولكنها تشعر بزيادة في المرض بعد أن تفطر أو بعد الإفطار، فماذا عليها؟
أولا عليها أن ترجع إلى الطبيبة وتسأل عن حالها وقدرتها على الصوم. إذا كان الصوم يضرها فلا يجوز لها أن تصوم ويحرم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فهي تقول بأنها يزيد عليها المرض إذا صامت، فنقول هذا لا يجوز.
إذا أفطرت
عفوا إذا أفطرت المغرب.
إذا أفطرت المغرب
نعم، فهذا زيادة مرض بسبب ماذا؟
الصيام.
الصيام
نعم،
فإذا صامت زاد عليها المرض، فإذا نقول هذا لا يجوز، وعليها أن تتقي الله عز وجل في نفسها. والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا للقادر. وجاء قبل ذلك يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فلذلك كان أنس رضي الله عنه عندما كبر كان يطعم عن كل يوم مسكين ولا يصوم لأنه لا يقدر، فالإنسان معذور. فلا يجوز أن تصوم وهي بهذه الحالة إذا قرر الأطباء الضرر. أما إذا قالوا ليس عليك ضرر وصومي، فنقول عليها أن تقضي وعليها أن تطعم إذا مر عليها رمضان احتياطا، لأن هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، احتياطا أن تطعم لأنها أخرت قضاء رمضان حتى أدركها رمضان الآخر، فتصوم وتطعم عن كل يوم نصف كيلو نصف صاع عفوا كيلو ونصف، تطعم عن كل يوم نصف صاع، ولله الحمد والمنة في ذلك
الحمد لله.
من الأرز طبعا أو البر أو طعام البلد نعم.
أم عبد المجيد تقول سمعت أنه يجوز أن يجمع الإنسان بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء إذا كان في بيته ومستقر، ولكنه مرهق أو تعبان ويخاف أن ينام وتفوته الصلاة، فهل هذا صحيح؟
أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة بأن الإنسان الذي يخشى أن لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها وهو معذور لشدة تعبه وأنه سينام قطعا، فقال رحمه الله تعالى بأن له أن يجمع الصلاة، لكن هذا يحتاج له ضبط ولا يؤخذ على إطلاقه. فالإنسان يتقي الله عز وجل، والإنسان بينه وبين الله عز وجل. ولنعلم أن الحنفية يرون أن الجمع بين الصلاة لا يجوز أبدا في أي حال من الأحوال، في أي حال عند الحنفية
حتى في السفر
في كل الأحوال لا يرون جواز الجمع. فليحذر الإنسان أن يتهاون بالصلاة. ثم الآن في زمننا تيسرت سبل أن الإنسان يحافظ على الصلاة في وقتها، ينام عنده الهاتف النقال بعد الله سبحانه وتعالى يوقظه، أهله يوقظونه، كل شيء يستطيع أن يستفيد منها الآن، كل شيء حتى الساعات الآن تضبط الآن وتوقظ الإنسان.
صحيح.
فالإنسان حقيقة لا يفتح لنفسه بابا للكسل وينتبه لهذا.
نعم، شكرا لكم فضيلة الدكتور.
ولك وللأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات ولجميع الأخوة في الاستديو.
بارك الله فيكم، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء، والذي يمكنكم أن تتابعوه كاملا على يوتيوب قناة الرسالة. إلى أن نلقاكم غدا، نترككم في حفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سليل العلماء.